بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره الى يوم الدين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير، وهو أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال رحمه الله تعالى: فيه 47 مسألة. الأولى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقدم معنى اللغو في سورة في البقرة، ومعنى في أيمانكم أي من أيمانكم، والأيمان جمع يمين،
واللغو ما لا ينعقد القلب عليه. فالأيمان 3: يمين غموس، وهذا اليمين يكون على شيء قد وقع ومضى، يحلف بخلاف ما قد وقع، فيقول: والله لقد زرته وهو ما زره، لقد أكلت وهو ما أكل، فهذا يمين غموس. وهذا اليمين الغموس لا كفارة فيه لأنه كذب، فلا كفارة فيه لغلظه، ولكن على صاحبه إذا وقع فيه أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب مما كان. ثم إن كان قد ترتب على هذا يمين تضيع حق وغير ذلك، فعليه أن يرد الحق إلى أصحابه. هذا بالنسبة اليمين الغموس. الثاني اليمين المنعقد، وهو من عقد عليه القلب ويكون على شيء مستقبل: لأفعلن كذا، لأكلن كذا، ويعقد قلبه على ذلك، فيتواطئ القلب مع اللسان، هذا يمين منعقدة، وهي التي قصدها الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذا اليمين إذا فعله، إذا حنث الإنسان فيه، فعليه الكفارة التي ستأتي في الآية، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام على الترتيب. فلا يبدا الإنسان بالصيام، وإنما إذا كان قادرا على واحد من هذه 3 الكفارة التي هي على التخيير، إن كان قادرا على هذا أتاه، وإن عجز عن 3 انتقل إلى الصيام. الثالث هو اليمين اللغو، وهو ما لا يقصده الإنسان بقلبه، إنما يخرج على لسانه من غير قصد القلب، كان يقول مثلا: لا والله، بلا والله، في ثنايا كلامه، ولا يقصد اليمين ولا يعقد القلب عليه، وإنما هو خرج على اللسان من غير قصد. وهذا لا كفارة فيه ولا شيء، هذا لا كفارة فيه، بل هو من لغو اليمين. تعالى مثلا نتغدى، والله نتغدى سوا، والله كذا إلى آخره، لا يقصد يمينا ولا يقصد حلف يمين، فهذا يمين لغو. واليمين اللغو لا كفارة فيه ولا يأثم عليه الإنسان. فمعنى اللغو في الأيمان أي ما لا ينعقد القلب عليه. نعم نعم. كل ما كان، كل ما مضى، هذا الذي يقتطع به حق امرئ، هذا يسمى اليمين الفاجرة. هذا اليمين الفاجرة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا اليمين الفاجرة. واليمين الغموس هذا الذي يكون على شيء مضى بصفة عامة، على شيء مضى بصفة عامة. فلو حلف، اللي هو الحلف الكذب يعني، حلف كاذبا، هذا اليمين الغموس. نعم نعم.
قال: والأيمان جمع يمين، وقيل ويمين فعيل من اليمن وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق، ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أيمان وأيمن. قال زهير: فتجمع أيمن منا ومنكم. المسألة الثانية: واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال ابن عباس: سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم، حلفوا على ذلك، فلما نزلت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية. والمعنى على هذا القول: إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها، أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرتم، فلا يؤاخذكم الله بذلك، وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه، أي فلم تكفروه. فبان بهذا أن الحلف لا يحرم شيئا، وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال، وأن تحريم الحلال لغو، كما أن تحليل الحرام لغو، مثل قول القائل: استحللت شرب الخمر. فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال لغو، في أنه لا يحرم، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي بتحريم الحلال. وروي أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف، فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك. فقال: لا والله لا آكله الليلة. فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل. وقال أيتامه: ونحن لا نأكل. فلما رأى ذلك أكل وأكلوا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: أطعت الرحمن وعصيت الشيطان. فنزلت الآية. المسألة الثالثة: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام، قسمان فيهما الكفر.
المعروف عند أهل العلم أن الإنسان لو حرم على نفسه شيئا باليمين، حلف أن لا يأكل طعاما أو كذا، فإنه حينئذ يكفر عن يمين ويأتي هذا الطعام، ولو حرمه عن نفسه باليمين، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فجعله يمينا، فمن حرم على نفسه مباحا باليمين فإنه يأتي هذا المباح ويكفر عن يمينه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. هذا من صور اللغو، وكذلك أيضا من حلف على شيء فأتاه ناسيا فإنه لا شيء عليه، يقصدون يعني أنه لا كفارة فيه. هذا بالنسبة لو أنه حرم أو حل بدون يمين، أما إذا حلف مع اليمين فالذي نعرفه أنه عليه كفارة اليمين، كفارة اليمين للآية: لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. نعم. طبعا لا، يعني منع نفسه من مناولة التناول المباح، قال: والله لا أكل لحما، والله لا ألبس هذا الثوب. نعم.
المسألة الثالثة: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام، قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه وساق بسنده عن عبد الله قال: الأيمان أربعة.
فيكون ما ذكره هنا يعني على قول، مثل ما قال: والمعنى على هذا القول إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها، أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرتم، فلا يأخذكم الله بذلك، وإنما يأخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوا، أي فلم تكفروا. فبان بهذا أن الحلف لا يحرم شيئا، ودليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل، وأن تحريم الحلال لغو، أي أنه يعني بعد الكفارة لا يقيم الإنسان على هذا. كما أن تحليل الحرام لغو مثل قول القائل استحللت شرب الخمر، فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال لغوا في أنه لا يحرم، لكن هل عليه الكفارة؟ عليه الكفارة كما قال، أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرتم فلا يؤاخذكم الله بذلك، أي إن إنسان إذا كفر عن هذا لا يؤاخذه الله بذلك ولا يصبح المباح حرام. نعم.
المسألة الثالثة، الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام، قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه وساق بسنده عن علقمة عن عبد الله قال: الأيمان أربعة، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فاليمينان اللذان يكفران، فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل، واليمينان اللذان لا يكفران، فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. قال ابن عبد البر، وذكر سفيان الثوري في جامعه وذكره المروي.
يعني الأربعة هي اليمين المنعقدة، لا أفعلن أو لا أفعلن، هذان اثنان، والغموس لقد فعلت أو ما فعلت. نعم، فهذا لا كفارة فيه، والثاني لعظمه وغلظه لأنه كذب، والأولان فيهما الكفارة. نعم.
قال ابن عبد
نعم فيهما جزء.
قال ابن عبد البر، وذكر سفيان الثوري في جامعه وذكره المروزي عنه أيضا. قال سفيان: الأيمان أربعة، يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل، أو يقول والله لا أفعلن ثم لا يفعل، ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل، أو يقول والله لقد فعلت وما فعل. قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان، وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما، فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه. في مالك
في قول
مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكذلك قال أحمد وأبو عبيد، وقال الشافعي: لا إثم عليه ولا الكفار
وعليه
الكفار، لا إثم عليه وعليه الكفار. قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه، في قول عامة العلماء مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد، وكان الشافعي يقول يكفر. قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة.
نعم، يبقى إذن هذا اللي هو في اليمين الغموس نقلا هذا قول عامة أهل العلم، اللي هو أن يحلف على شيء مضى أنه وقع وما وقع، أو أنه ما وقع وقد وقع. انتبهت يا مجاهد؟ يبقى هذا يقول ذكر عن قول العامة عن العامة إلى ما كان من الشافعي رحمه الله تعالى في قوله وضعفوه. فهذا اليمين الغموس، لكن إن كان قد حلف على هذا الشيء أنه ما فعله أو فعله ناسيا أو يظن صدق نفسه فهذا لا يأثم ولا شيء عليه واعتبرون هذا من اللغو، يعني في عدم المؤاخذة رجل قال والله أنا رأيت أمس أحمد، إيه والله رأيته، وهو أول أمس أصلا لكنه وهم في ذلك، فهذا لا شيء عليه حتى قالوا إنه لو حلف بالطلاق على امرأته نتيجة سبب فبان على بان خلافه، يعني قال أنت تطلق معتمدا على أنها مثلا قد كانت واقفة مع أبيها وأخيها وظن أن ذلك كان مع رجل أجنبي فحلف فطلقها بناء على هذا، فبان أن هذا السبب غير موجود فالطلاق لا يقع. كذلك أيضا لو حلف بناء على هذا فبان خلاف ما ذكره وما كان يقصده فإن اليمين يكون يمين لغو، يمين يكون يمين لغو، والوهم وارد، والوهم وارد. فهذا بالنسبة للماضي، فإذا حلف على شيء مضى أنه وقع مثلا وقد وهم فإنه لا شيء عليه، إلا ما كان من الشافعي فإنه ضعف ذلك، فإنه قال بالكفار، وهذا قالوا هذا قول إيه، هذا قول ضعيف، وقال شعبه لا إثم عليه وعليه الكفارة، ولكن هذا قول ضعيف. فبان بهذا أنه إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه كاذب أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة، ولا يختص هذا باقتطاع حق امرئ مسلم، فإن هذا أعظم صحيح، لكن لا يختص اليمين الغموس بهذا، إنما يكون عاما في كل ما مضى إذا كان كاذبا. أما إذا كان واهما، واهما فالذي عليه عامة أهل العلم أنه لا شيء عليه. نعم. أي نعم. ما هو هذا، ما هو بلازم، ما هو بلازم ان يصرح ان غموس، المهم ان هو صورته الشيء الماضي، والله ما فعلت او والله فعلت. يقول لا اثم عليه وعليه الكفار، لكن ضعف هذا القول. نعم.
رجل حلف على زوجته طلقها، في ظن انه طلقها مره واحده فقط، فبان انه طلقها بكده مرتين، هل يعتبر ان هذه تبين منه ان هو طلقها مرتين قبل كده، لكن في ذهن انه مره واحده طلق الثاني؟
يقع، يقع. نعم.
المسألة الرابعة قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، مخفف القاف من العقد على ضربين، حسي كعقد الحبل وحكمي كعقد البيع. قال الشاعر قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد، وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل ففعل، أو ليفعلن فلا يفعل كما تقدم. فهذه التي يحلها الاستثناء والكفارة على ما يأتي، وقرئ
معنى الحل والاستثناء، يعني لو أنه استثنى فقال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، أو لا أفعلن كذا إن شاء الله، هذا هو الاستثناء، فإنه إن حنث فلا شيء عليه، فإن الاستثناء يرفع الكفار أو كفر. فإما إذن يكون هذا لك، يكون إما بالكفارة وإما بالاستثناء، فلو حلف لو استثنى استثناء متصلا، نعم، فإنه لا شيء عليه إذا حنث.
قال وقرئ عاقدتم بالألف بعد العين على وزن فاعل، وذلك لا يكون إلا
على
من
وزن فاعل، بألف بعد العين على وزن فاعل،
عاقدتم على وزن فاعل،
عاقد على وزن فاعل،
بألف بعد العين على وزن فاعل، وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثر، وقد يكون الثاني من من حلف لأجله في كلام وقع معه، أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان، لأن عاقد قريب من معنى عاهد، فعدي بحرف الجر لما كان في معنى عاهد، وعاهد يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر. قال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وهذا كما عديت ناديتم إلى الصلاة بإله، وبابها أن تقول ناديت زيدا وناديناه من جانب الطور الأيمن، لكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ثم اتسع قوله تعالى: عاقدتم عليه الأيمان، فحذف حرف الجر فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه، ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، أو يكون فاعل بمعنى فعل كما قال تعالى: قاتلهم الله، أي قتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام العرب من واحد بغير معنى فعل كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرئ عقدتم بتجديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمدتم، أي قصدتم. وروي عن ابن عمر أن التجديد يقتضي التكرار، فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: التجديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة. ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا. وهذا قول خلاف الإجماع. روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم 10 مساكين، فإذا وكد اليمين أعتق رقبة. قيل لنافع: ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارا.
والحجة في السنة، وليس في السنة أنه لا يكفر إلا إذا كرر اليمين، ليس في السنة كذلك. والمروي عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا لم يكرر أطعم، وإذا كرر أعتق رقبة. أولا التفريق بين العتق وبين الإطعام وغير ذلك لم يرد به نص، إنما النص وارد بأن الكفارة معلومة معروفة لكل أحد، وهي التخير في الثلاثة، فإذا لم يجد شيئا من الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام. هذا يشبه الفتوى التي ينقلونها لما أفتى واحد بعض الملوك أنه يصوم ولا يطعم أو يعتق أو يكسو، لأن الأمر سهل بالنسبة له. لو قيل أعتق رقبة أعتق، لو قيل أطعم 10 مساكين سوف يطعم، لو قيل أكسهم سوف يكسو، لكن صعب عليه ما هو الصيام. فقالوا بعضهم: أفتوا بذلك. وهذا على خلاف النص، والنص للغني والفقير، النص للغني والفقير. لو كان من أعظم الملوك وعنده ثروة بالمليارات فإننا نقول له: أطعم 10 مساكين أو تكسوم أو تحرر رقبة إن وجدتها، فإن لم تستطع فعليك صيام 3 أيام. كذلك أيضا لم يرد دليل بالتفريق بينما إذا كرر اليمين أو لم يكرر اليمين. وأما قراءة التشديد فيكون من باب أن القلب قد واطأ اللسان وهكذا، يمكن أن يكون تأكيد اليمين وليس أن فيه زيادة حكم بزيادة الحرف المشدد هنا، ليس فيه زيادة حكم نتيجة هذا، لأن السنة لم تأتي بخلاف ما جاء به القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء على التخيير في هذا. فلو أن الإنسان كرر اليمين أو لم يكرر فإن الكفارة واحدة، لكن إذا كرر اليمين مرات ينظر بقى هنا. والله لو كرر وكفر بعد كل يمين، بعد اليمين الأول لازمه أن يكرر الكفارة بعد اليمين الثاني وهكذا، لكن إذا لم يكفر وقد حلف إيمانا متعددة ولم يكفر على شيء واحد فإنه كفارة واحد ولا يعدد الكفارة. نعم.
المسألة الخامسة: اختلف في اليمين الغموس، هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب، فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي: هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله، بسم الله تعالى وفيها الكفارة. والصحيح الأول قال ابن المنذر وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام وهو قول الثوري وأهل العراق وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة قال أبو بكر وهو قول وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وقوله فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يدل على أن الكفارة إنما تجب في من حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. وفي المسألة قول ثان
لأن النبي قال فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير فيكون على شيء في المستقبل هذا المنعقد. نعم.
وفي المسألة قول ثان وهو أن يكفر وإن أثم وعمد الحلف بالله كاذبا هذا قول الشافعي. قال أبو بكر ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول وسنة دالان على القول الأول. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال ابن عباس هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير وأمره ألا يعتل بالله وليكفر عن يمينه. والأخبار
يعني يتعلل بيمينه ويقول والله أنا لن أصل أختي لن أدخل بيت أختي وأنا حلفت. نقول له يا أخي أصل رحمك. يقول لا يا أخي بس أنا حلفت ولابد أن أعظم الله عز وجل في هذا اليمين. نقول لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين أن تفعل البر فإن هذا من الجهل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا تجعل حلفك بالله حائلا بينك وبين فعل البر فإن الله سبحانه وتعالى تعظيمه أن تتبع أمره وأن تجتنب نهيه والله قد أمر بصلة الرحم ما أمر بقطيعة الرحم. فمن عظم الله عظم أمره وعليه فلتأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. نعم.
والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين. قال ابن العربي
وهي أعظم الغموس ولكن ليست قيدا فيه فالجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. نعم إذا كانت كذب.
قال ابن العربي الآية وردت بقسمين لغو ومنعقدة وخرجت على الغالب في أيمان الناس فدع ما بعدها يكون
100
قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة.
يعني الآية ذكرت اللغو وأنه لا كفارة فيه وذكرت المعقد وأنه فيه الكفارة. دعك بقى من الأيمان الأخرى ولو كانت 100 بحسب واقع الناس فأنه لا كفارة فيه. وهذا لا يعني أنها هينة. الذي لا كفارة فيه أشد مما فيه كفار فإن الكفارة تكفر. أما هذا فما تدري هل يغفر الله عز وجل لك هذا ما يغفر له لك قبلت توبتك فيغفر له لك أو ما قبلت التوبة الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قلت خرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب.
وخرج في الكذب الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم فيها هو فيها كاذب. ولكن هل القيد ان يكون هو ان يقتطع بها مال امرئ مسلم؟ هو كاذب لكن اشدها كذب فاقتطع بها مال امرئ مسلم حول الحق الى باطل والباطل الى حق وكذا. نعم.
وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، ولم يذكر كفارة. فلما أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه ولقي الله وهو عنه راض ولم يفتح
جرمه. فلو وجبنا عليه كفارة لسقط جرمه.
ولقي الله وهو عنه راض ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه. وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين بالله تعالى والتهاون بها وتعظيم الدنيا، فأهان ما عظمه الله وعظم ما حقره الله وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار،
يعني لأنها تكون من باب الوعيد، يعني وإلا هي إذا تاب الإنسان منها وصدق في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فليست اليمين الغموس بأشد من المعاصي الكبائر الأخرى كالقتل وغير ذلك، بل والشرك، فنتائب من ذنب كمن لا ذنب له. لكن إن تعلق بيمينه تغيير حقوق وغير ذلك فإن توبته من ذلك لا تكون مقبولة إلا إذا أرجع الحق إلى أهله. إذا تعلق بحق لمخلوق فلا تقبل إلا إذا أرجع الحق إلى أهله. نعم.
المسألة السادسة: الحالف بألا يفعل على بر ما لم يفعل، فإن فعل حنث ولزمته الكفارة لوجود المخالفة منه، وكذلك إذا قال إن فعلت، وإذا حلف بأن لا يفعلن فإنه في الحال على حنث لوجود المخالفة، فإن فعل برا، وكذلك إن قال إن لم أفعل. المسألة السابعة: قول الحالف لأفعلن وإن لم أفعل بمنزلة الأمر، وقوله لا أفعل وإن فعلت بمنزلة النهي، ففي الأول لا يبر حتى يفعل جميع المحلوف عليه، مثاله: لآكلن هذا الرغيف فأكل بعضه، لا يبر حتى يأكل جميعه، لأن كل جزء منه محلوف عليه، فإن قال والله لآكلن مطلقا فإنه يبر بأقل جزء مما يقع عليه الاسم لإدخال ماهية الأكل في الوجود، وأما في النهي فإنه يحنث بأقل ما ينطلق عليه الاسم، لأن مقتضاه ألا يدخل فرد من أفراد المنهي عنه في الوجود، فإن حلف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنث. والدليل عليه أن وجدنا الشارع غلظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، ولم يكتفي في جهة التحليل بأول الاسم فقال: لا حتى تذوقي عسيلته،
يعني التحريم أشد، ولهذا لو أتى أي جزء منه فإنه يترتب عليه ما يترتب. نعم، بخلاف التحليل. نعم، فإنه لم يكتفي بأول الاسم لا حتى تذوق عسيلته، فالعقد ما يكفي، العقد ما يكفي. لكن في باب التحريم: ولا تنكح ما نكح آباؤكم، فإن عقد الأب فإنه لا عقد الابن على بنت وطلق فإنه لا يجوز للأب أن يتزوجها. نعم، وكذلك العكس في الابن، حرمت على أبيه وحرمت على أمه. نعم.
المسألة الثامنة: المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى كالرحمن والرحيم والسميع والعليم والحليم ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته، لأنه يمين بقديم
غير مخلوق، فكان الحالف بها كالحالف بالذات. وروى الترمذي والنسائي وغيرهما أن جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها.
قوله لأنها يمين بقديم غير مخلوق، تعبير بالقديم هنا ليس في لا يجوز. يقول: ونحوزك من أسماء وصفات العليا كعزته وقدرته وعلمه ورضته وكبريه وعظمته وعهده وميثاق وصير صفات ذاته، لأنها يمين بقديم فلا يعبر عنه بقديم. أما إذا أخبر عنه بالقديم فإنه ما يخبر عنه مطلقا، لكن قديم على ما ذكر الطحاوي، قديم بلا ابتداء. أما الإطلاق هكذا فإنه لا يكون، لأنه ما من قديم إلا ويسبقه جديد. نعم.
وكذلك نعم.
هو يقصد الله يعني القديم الذي هو الله، لكن التقييد ما يكون كده، ما يكون بقديم غير مخلوق، بقديم بلا ابتداء، لأن هو المحظور إطلاق الوصف هذا القديم هكذا. إنما القديم لو قيد بقديم بلا ابتداء في باب الإخبار لا بأس. نعم. إنما غير مخلوق ما زاد شيء، هو نفسه يقصد يعني بالله عز وجل، فكان الحلف بك الحلف بالذات وهكذا. المهم أن اليمين تنعقد بأسمائه وصفاته، فيحلف بالاسم ويحلف بالصفة، يحلف بالاسم وعزتي وجلالي، لو خرجنا منها من قال لا إله إلا الله وعزتي وجلالي، هذا بحديث الشفاعة. فالحلف بالصفة والحلف بالاسم، وكان النبي يقول: والذي نفسي بيده. فإذا حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كمن يحلف بالقرآن، وهو القرآن كلامه وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه ينعقد اليمين بذلك. أما إذا حلف بمخلوق، حلف بأبي، حلف بأمي، حلف بكذا، فإنه لا ينعقد اليمين بذلك، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه فعل إثما عظيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بمخلوق، إنما يحلف بالخالق، والحلف بالخالق يعني حلف بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك قال في النار: وعزتك.
وروى الترمذي والنسائي وغيرهما
أن جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وكذلك قال في النار: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرج أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وفي رواية لا ومصرف القلوب. وأجمع أهل العلم على أن الحلف من من حلف فقال والله أو بالله أو تالله، على أن الحلف من حلف
على أن من حلف فقال على أن من حلف فقال
فقال والله أو بالله أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة، وبه نقول، ولا أعلم في ذلك خلافا. قال رحمه الله: قلت: قد نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن، وقال يعقوب: من حلف بالرحمن فحنث فلا كفارة عليه. قال: قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه.
أي نعم، لماذا لا كفارة عليه إذا حلف باسم أسماء الله، بالرحمن، بالعزيز، بالقهار، أو حلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإنها تكون يمينا. إذا حنث فإنه إذا لم يفي فإنه يحنث عليه الكفارة. طيب نكتفي. نعم. ويفرق بين فعل المأمور وارتكاب المنهي. كيف يعني؟ لا، هو بيبين هذا كله دليل على ما قاله، والدليل عليها أن وجدنا الشارع غلظ جهة التحريم بأول الاسم، بيقعد قاعدة بيستدل على القاعدة من جهة التحريم غير جهة التحريم، فجهة التحريم أعظم، ولهذا غلظ جهة بأول الإسم. ومن هنا لو عقد مجرد العقد على امرأة يبقى حرمت على أبيه أو على ابنه وهكذا. طيب بخلاف ماذا؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف التحليل، فإن من طلق امرأته ثلاثا فجاء آخر يتزوجها، فإن لا تحل للأول إلا بأن يدخل بها لا بمجرد العقد. فهناك كان مجرد العقد ترتب عليه حكم، وهنا مجرد العقد لم يترتب عليه حكم، لأن هناك الباب باب تحريم والثاني الباب باب تحليل. الأول القاعدة اللي هو ذكرها والتمثيل عليها صحيح، لكن نأتي إلى مسألة ما لو حلف أن يدخل بيتا فأدخل يده، هذا يرجع فيه إلى نيته، هذا يرجع فيه إلى النية، إن كان يقصد أنه ما يدخل وببدنه فيعمل بنيته، إذا كان يقصد أنه ما يدخل ولو يده فإنه يعمل بنيته. ولهذا إدخال الجزء أو إخراج الجزء لا يعد إخراجا كاملا، ولهذا في المعتكف إذا أخرج رأسه أخرج يده فلا يعد خارجا. يقول إن تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه فأرجله وهو في معتكفه. فلو كان هذا لو إخراج الرأس إخراجا لكان النبي قد خرج من معتكفه من غير حاجة. نعم
نعم. في الاستدلال على المعتزلة والأشاعرة في مسألة القرآن مخلوق أو حكاية أو عبارة عن كلام الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، هم يقولون هذا حكاية أو عبارة أو مخلوق فلا يجوز الحلف به.
فيقول الحلف به
يعني القرآن صفة من صفات الله على معتقد أهل السنة، هم يقولون حكاية أو عبارة أو مخلوق، فهذا يكون دليل عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
ما هو يقول احلف بالله، لكن ما فيش فرق القرآن، يقول لك ما فيش حلف بالقرآن، احلف بالله اللي هو والله. نعم نعم.
مسألة دخول بعض النجاسة ذكرها الشيخ زي تاني.
نعم
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. قال الشيخ العثيمين وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده فإنه لا يحنث، مثاله قال والله لا أدخل هذه الدار فأدخل بعض جسده مثل رأسه، يعني انحنى بظهره حتى دخل رأسه من الباب فإنه لا يحنث لأنه ما دخل. وكذلك لو قال والله لا أخرج من هذا البيت ثم أخرج بعض جسده لم يحنث لأنه لم يخرج، هذا التعليل. أما الدليل فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو معتكف وهي في حجرتها فترجله، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون إخراجا. وقوله أو دخل طاق الباب، دخل كله لكن تحت طاق الباب فإنه لا يحل.
لو كانت له نية أنه ولو أدخل يده خلاص هو هذا على منيته، ويكون كأنه قال والله لا أدخل يدي، كأنه قال والله لا أدخل يدي إذا كانت لونية، لكن الأصل أنه لو أدخل بعض بدنه أو أخرج بعض بدنه فإنه لا يكون داخلا أو خارجا. نعم نعم.
الرجل الذي أدخل رأسه المسجد وقال من لي بالجمل الأحمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وجد،
فجعله ناشدا بالضالة في المسجد.
بس ليس في أن أدخل رأسه فقط، يعني ليس في أن أدخل رأسه فقط،
نص فيه أدخل رأسه،
يعني كأنه يعني يقصد ببدنه، يعني ببدنه. ولأن هذا الحكم متعلق لا بإدخال البدن بل بإحداث القول في المسجد، بإحداث القول في المسجد. فهنا القول وقع، أدخل رأسه فقال، إذن القول وقع في المسجد. فالنهي متعلق بماذا؟ إنشاد الضالة في المسجد، ولا يلزم أن تكون ببدنك، تدخل أنت. فلو أدخل رأسه ثم قال ضاع جملي أو غير ذلك ترتب الحكم، فإن الحكم هنا ليس متعلقا بدخول البدن، إنما الحكم متعلق بعدم إيجاد هذا القول في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. نعم نعم. لا، هو القرطبي يريد أن يقول جهة تعظيم النهي في الشريعة وجهة الأمر، ولهذا الأمر يدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر مع الاستطاع، النهي لا اجتنبوه كله، فدل هذا على أن جهة النهي بتكون أعظم فيها. فأي نهي نجتنب عنه ما نأتيه، أما الأمر فإننا نأتي منه ما استطعنا، علق على الاستطاعة، إنما في النهي ما علق على الاستطاعة، النهي نهي. فدل هذا على التفريق في هذين الأمرين في الشريعة. نعم. ولهذا نحن فرقنا بين أن يرتكب الإنسان نهيا في مسألة الحياة السياسية، أن يرتكب الإنسان نهيا يدخل يرتكب نهيا ويقول هذا باب مصلحة، أو يأتي من الواجب بالمستطاع. فالأولى لو أنه فعل النهي كان أثما، ما يجوز، ما لك رخصة. لكن في الثانية هو باب الأمر، لو أنه أتى من الأمر بما استطاع فإنه يكون جائزا. وعليه فاستدلالهم بقصة يوسف على ارتكاب النهي في غير محلها، إنما على الإتيان من الأمر بما استطاع فهذا في محله، فإن يوسف عليه السلام تولى في حكومة كافرة وما أزاح الكفر لأنه ليس في مقدوره، لكن ما عمل بالكفر، ثم إنه قلل ما شاء الله عز وجل أن يقلل من هذا وأوجد العدل. ولهذا لو أن الإنسان عمل في هذا المجال من باب تخفيف المخالفة ويأتي من المشروع بالمستطاع فإن عمله يكون جائزا. أما إذا دخل يرتكب نهي من أجل كذا كهؤلاء فإنهم خالفوا الشريعة من أجل ما يسمون تطبيق الشريعة، ولا يجوز أبدا أن أخالف الشريعة من أجل تطبيق الشريعة، فأنا مأمور أولا ألا أخالف الشريعة، فكيف أتخذ وسيلة المخالفة لإقامة الشريعة؟ فأنا أولى أن أنتهي، أولى أن أنتهي. فإذا هناك فرق بين المقامين وبين الحالين، بين ارتكاب المحظور وبين فعل المأمور.